بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسعد إخوانكم بمؤسسة أبها الحديثة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان
ثمام الأمان
لفضيلة الشيخ سعد الحجري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة في الله، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يتجاوز عنا وعنكم سيء العمل، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإنني أشكر الله عز وجل على نعمه المتوالية التي لا تعد ولا تحصى، وما بنا من نعمة فهي من الله، فله الحمد وله الشكر على الدوام. ثم أشكر لذي الفضل فضلهم، أشكر الكلية عميدا ووكلاء وطلاب عندما دعوني لهذه المحاضرة، وأشكركم كذلك أيها الإخوة على حضوركم، وأسأل الله أن ينفعني بما أقول وأن ينفعكم بما تسمعون، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثمام الأمان. الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار، وليست دار نعيم ولا استقرار، لأنها دار عمل وليست دار جزاء، ولأنها دار سفر وليست دار إقامة، ولأنها دار زرع وليست دار حصاد. وقد جعل الله تبارك وتعالى الاختبار والابتلاء فيها بالشر والخير، وقدم الابتلاء بالشر على الابتلاء بالخير. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولعل لتقديم الابتلاء بالشر على الخير حكم، فمن حكم تقديم الابتلاء بالشر على الخير من أجل أن يدوم الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، فيكون العبد طائعا ويكون العبد مستقيما. وقد أثنى الله تعالى على أهل الاستقامة فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أجل أن يدوم الصبر عن معصية الله، فيكون العبد تقيا تائبا منيبا مقتديا برسوله صلى الله عليه وسلم الذي كان يتوب في اليوم والليلة 100 مرة. قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فوالذي نفسي بيده إني لأتوب في اليوم والليلة 100 مرة. ومن أجل أن يدوم الصبر على أقدار الله التي يقدرها ويقضيها على عباده تبارك وتعالى، لكي لا يفرح الإنسان بما يأتيه ولا يحزن بما يفوته، ومن أجل أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وإن من الحكم كذلك في تقديم الابتلاء بالشر على الخير من أجل أن يدوم ثواب الصابرين، فإن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. ولذلك يقول الله تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ومن الحكم كذلك من أجل أن يتبين وأن يظهر وأن يتميز أهل الأعمال الصالحة، أهل الإيمان والأعمال الصالحة، من أهل النفاق والأعمال السيئة. فأهل الإيمان والأعمال الصالحة لهم درجات عالية عند الله عز وجل، إنهم يتراءون الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء من بعد منازل بعضهم من بعض. قالوا: يا رسول الله، هذه درجة الأنبياء. قال: بلى، والذي نفسي بيده قوم أو رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وأما المنافقون الذين ساءت أعمالهم فإن منازلهم سافلة، إن منازلهم سافلة في الدرك الأسفل من النار، ملعونين أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. ومن الحكم كذلك من أجل أن يجاهد الإنسان نفسه الأمارة بالسوء، يجاهدها بالعلم ليسلم من الجهل، فإن الله قال لرسوله: ولا تكونن من الجاهلين، وقال: وأعرض عن الجاهلين. ومن أجل أن يجاهدها بالعمل ليسلم من المقت، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويجاهدها بالدعوة ليسلم من اللعنة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ومن أجل أن يجاهدها بالصبر، الصبر على العلم والصبر على العمل والصبر على الدعوة، فينال بذلك الدرجة العالية. فإذا جاهد النفس الأمارة بالسوء كانت نفسا مطمئنة، يقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يجاهد هذه النفس الأمارة بالسوء من أجل أن تكون نفسا زكية تسمو إلى السماء وتسلم من البلاء وتفلح بالدواء. فإن الله تعالى أقسم قسما مكررا أنه لا يفلح إلا النفس الزكية، فقال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ومن الحكم كذلك ليجاهد الشيطان الرجيم الذي فتح أبواب المعصية وأغلق أبواب الطاعة، أقسم بعزة الله تعالى أن يغوي الناس أجمعين ولا ينجو من إغوائه إلا عباد الله المخلصين، وأقسم أن يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه ومن على يمينه ومن على شماله ولا تجد أكثر الناس شاكرين، وطلب من الرب تعالى أن ينظره دار الدنيا ودار البرزخ، فأنظره دار العمل فقط، أما دار الجزاء فما أنظره لينال جزاءه العاجل والآجل. طلب أن ينظر الدارين، ولكنه أنظر دار العمل دار الدنيا، وطلبه لهذا الإنظار من أجل أن يضل، من أجل الضلال ومن أجل الإضلال والضلال، ومن أجل الفساد والإفساد، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ومن الحكم كذلك من أجل أن يحارب الهوى الذي ذمه الله وما مدحه وحذر منه، الهوى الذي عاقب الله أهله بعقوبات من هذه العقوبات الضلال على علم، وإذا ضل الإنسان على علم كانت عقوبته أشد، ليست عقوبة العالم كعقوبة الجاهل، عقوبة العالم أشد من عقوبة الجاهل. ولذلك عاقب الله اليهود بما لم يعاقب به غيرهم، إذ أنه لعنهم وغضب عليهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة، لأنهم عصوا الله على علم. وعاقبهم أي أهل الهوى، عاقبهم بالختم على قلوبهم، فإذا طبع على قلوبهم أصبحت مغلفة لا تسمع من الخير شيء ولا تلين. وعاقبهم كذلك بسد أسماعهم فلا يسمعون الهداية وليس لهم إلى الهداية طريق، وجعل على أبصارهم غشاوة واستبعد أن يهتدوا، وخف ميزانهم وهووا بأهوائهم إلى الهاوية، وجعل لهم العذاب الشديد بما نسوا يوم الحساب. قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ومن الحكم كذلك من أجل أن يجتنب الإنسان الشهوات التي عبد بها الدنيا ونسي بها الآخرة، الشهوات التي تخلف بها عن السابقين إلى الخيرات، الشهوات التي أضاع بها الصلوات، الشهوات التي نال بها الخيبة ونال بها الخسارة، الشهوات التي كانت له طريقا إلى النار وبئس القرار. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال صلى الله عليه وسلم وحفت النار بالشهوات للشهوات. ومن الحكم كذلك وهو آخرها ليحذر قرناء السوء، ليحذر قرناء السوء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الذين يقودون إلى الرذائل ويحاربون الفضائل، الذين هم كالكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة منتنة. ولنعلم أيها الإخوة أن للشر دعاء يدعون إليه، ودعاة الشر متخصصون في فساد القلوب وفي إفساد القلوب، فقلوبهم فاسدة ويريدون أن يفسدوا قلوب الناس. إنهم يدعون إلى الشر من أجل إفساد القلوب، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. يفسد القلب بماذا؟ يفسد القلب بقسوته، ويفسد بظلمته، ويفسد بانتكاسته، ويفسد بمرضه، ويفسد بموته، وتسد منافذ الخير إليه، فلا هو يسمع ولا هو يرى ولا هو يتأثر. ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ويقول الله عن المنافقين: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. دعاة الشر يسعون إلى إفساد العقول بإلقاء الشبه وبإلقاء الضلالات وبإلقاء الانحرافات وبإلقاء الأباطيل حتى تنحرف العقول. وإذا انحرفت العقول قادت أصحابها إلى الهاوية. دعاة الشر يحرصون على إفساد الجوارح لتكون معاول هدم، تهدم الإيمان وتهدم الحياء وتهدم الأخلاق. يسعون إلى إفساد البيوت وإلى إفساد المجتمعات لتكون محاضن شر ولا تكون محاضن خير. ولنعلم أيها الإخوة بأن هؤلاء الأشرار يفتحون أبواب الشر، هؤلاء الأشرار يفتحون أبواب الشر، يفتحون أبواب الشر لينتشر الشر في المجتمع، ويكون المجتمع أشرار بانتشار هذا الشر. ويسعون إلى إحراج المجتمع بالويل وإحراج المجتمع بالثبور. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. ولنعلم أيها الإخوة أننا إذا رغبنا وحرصنا على استقامة الفطر التي فطر الناس عليها، وبقاؤها على الإسلام وبقاؤها على الدين القويم، وإذا رغبنا وحرصنا على وقاية المجتمعات من الشرور، فإنه لا بد من قفل أبواب الشرور بصمام الأمان. وصمام الأمان هو السد المنيع الذي يسد أبواب الشر ويفتح أبواب الخير، يفتح أبواب الخير ليكون الإنسان من الأخيار وليكون من السابقين إلى الخيرات وليكون من المنافسين في الحسنات، ويسد أبواب الشر ليأمن الإنسان على دينه، ويأمن الإنسان على نفسه، ويأمن الإنسان على ماله، ويأمن الإنسان على ولده، ويأمن الإنسان على مجتمعه، ويأمن الإنسان في دنياه، ويأمن الإنسان في أخراه. وصمام الأمان الذي سعد به السلف، سعيد وإلا ما سعيد؟ إي والله سعيد. وقاتل الله من يريد أن يشق المجتمع بإقصاء هذا الصمام. إن صمام الأمان الذي سعد به السلف يجب أن يسعد به الخلف. صمام الأمان الذي أقامه السلف يجب أن يقيمه الخلف. صمام الأمان الذي حافظ عليه المؤمنون السابقون يجب أن يحافظ عليه المؤمنون اللاحقون، فإنه أبرز علامة من علامات أهل الفضيلة، وإنه شعار لأهل الإيمان لا يتخلق به إلا مؤمن معلوم الإيمان، ولا يحاربه إلا منافق معلوم النفاق. وأعني بصمام الأمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه صمام الأمان لا تأمن الأمة إلا به، ولا تخيب ولا تخسر ولا تشقى إلا إذا تركت هذا الواجب العظيم. صمام الأمان هو الذي سد الله به أبواب الفتن فقطع دابرها، وهو الذي سد الله به أبواب الأهواء وأبواب الشهوات المنحرفة وأبواب السيئات. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعده بعض أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام. ولعل هؤلاء الذين يعتبرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا سادسا من أركان الإسلام إنما جعلوا هذا الاعتبار لأن المجتمع في أشد الحاجة إلى المعروف الذي تعرف به الطاعة، ويعرف به حق الله، ويعرف به حق الناس، ويعرف به أو يعني في حاجة إلى الأمر بالمعروف الذي عرف حسنه شرعا وعرفا أو شرعا وعقلا. والمجتمع في أشد الحاجة إلى إنكار المنكر الذي عرف قبحه شرعا وعقلا. ولنعلم أيها الإخوة أن هؤلاء العلماء الذين عدوا هذه الشعيرة ركنا سادسا من أركان الإسلام إنما جعلوا ذلك لأن المجتمع لا يطهر ولا ينظف من الأخلاق الرديئة، الأخلاق الفاسدة، المخالفات، لا يطهر إلا بإقامة هذه الشعيرة. والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو جميل يحب الجمال. وإنما اعتبرت هذه الشعيرة ركنا من أركان الإسلام لأن المجتمع لا يتقوى إلا بها، ليكون كالجسد الواحد وليكون كالبنيان الذي يشد بعضه بعضا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم أيها الإخوة، لنعلم بأن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، كما ورد ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. قرن الله تعالى بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما فرق بينهما فلا يصلح أحدهما إلا بالآخر، يعني أمر بمعروف ونهي عن المنكر ما يفترقان ولا ينبغي أن يفترقا، وإنما يتلازمان، فإن الله تعالى ذكرهما بالتلازم. قرن الله تعالى بينهما لأنه لا يتحقق الخير إلا بانتفاء الشر، ولأنها لا تكون التحلية إلا بعد التخلية، ولأنه لا يكمل العمل إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ولأن الأمة أو لأن الدين النصيحة والأمة موظفة بإنكار المنكر، ومن لم ينكر المنكر ولو بقلبه فليس عنده من الإيمان مثقال ذرة، ولذلك تلازما. ولأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر الله تعالى بهما في كتابه العزيز في كثير من الآيات، وأمر الله تعالى إذا جاءنا وجب علينا أن نمتثل، وليس لنا خيار في ذلك. والمؤمنون هم الذين قالوا سمعنا وأطعنا، والكافرون هم الذين قالوا سمعنا وعصينا. وفرق بين أولئك الذين قالوا سمعنا وأطعنا وبين أولئك الذين قالوا سمعنا وعصينا. رضي الله عن الذين قالوا سمعنا وأطعنا، وغضب الله على الذين قالوا سمعنا وعصينا. ونحن أمام أمر الله يجب أن نقول سمعنا وأطعنا. وقد جعل الله تعالى الفلاح منوط بالقيام بهذه الشعيرة، فلا تفلح أمة إلا بإقامة هذه الشعيرة تنال بذلك المطلوب وتنجو من المرهوب. ولذلك كان للفلاح في دين الله مكانة. قال الله تعالى مفتتحا سورة المؤمنون ماذا؟ قد أفلح المؤمنون. أبرز صفة من صفات أهل الإيمان الفلاح، لينالوا بذلك المطلوب وينجو بذلك عن المرهوب. لما أرسل صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس إلى خالد الهذلي، خالد بن سفيان الهذلي، من أجل أن يقتله، وجاءه وهو في عرفة وقال لما أقبلت عليه أصابتني قشعريرة كما هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأدركتني صلاة العصر وخشيت أن يقتلني قبل أن أصليها فصليتها إيماء وأنا قاصد لهذا الرجل، فجئت إليه قال ما الذي جاء بك؟ قال قلت علمت أنك تعد العدة لهذا الرجل فجئت أستقبل الخبر. قال نعم. قال فمضيت معه فلما تمكنت منه قتلته وتركت النوائح ينحن عليه. قال ثم أقبلت إلى المدينة فلما رآني صلى الله عليه وسلم قال أفلح الوجه. شوف التكريم، هذه شهادة التقدير، قال أفلح الوجه. وهذه والله منقبة لعبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم دخلت معه فأعطاني عصا، فخرجت بالعصا إلى الناس قالوا يا ابن أنيس ما هذه العصا؟ قال قلت لا أدري، أعطاني. قالوا ارجع إليه واسأله ما هذه العصا. قال فرجعت إليه وسألته عن هذه العصا فقال هذه علامة بيني وبينك يوم القيامة. فكان ابن أنيس ملازم لهذه العصا حتى دفنت معه في قبره. ما هي المكافأة؟ أفلح الوجه. وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم المفلحون. ولذلك يقول تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأمر صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سنته، وطبق ذلك في واقعه وحياته منذ أن نزل عليه قول الله عز وجل قم فأنذر، فقام على قدميه وأنذر وبلغ رسالة الله عز وجل حتى وصلت إلى كل بيت مدر وإلى بيت كل وبر، ووصلت إلى ما وبلغت ما بلغ الليل والنهار، وبلغت إلى ما زوى الله له من ملك أمته صلى الله عليه وسلم. فبلغ وأمر ونهى حتى في الغرغرة. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الرسل، والوارثون للرسل هم المؤمنون. وفرق بين من يرث عبد الله بن أبي وبين من يرث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي ورثته إلى النار، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ورثته إلى الجنة. فوارث الرسل هم القائمون بهذه الشعيرة، لأنها وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنزل الله بها الكتب وأرسل الله بها الرسل، من أجلها قرض الأنبياء بالمقاريض ومن أجلها عليهم السلام أوذوا وحوربوا ونشروا بالمناشير وغربوا وطوردوا، فصبروا وأدوا هذا الواجب العظيم. يقول الله تعالى وهو يبين لنا صفات رسوله صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، أول صفة، ويأمرهم بصيغة إيش؟ الفعل المضارع، أي أنه يأمرهم ما دام حيا، وهذه الشعيرة دائمة في الأمة ما دامت الأمة حية. فإذا ماتت بمعصية أو ماتت بنفاق أو ماتت بإعراض انعدمت، وما دامت هذه الأمة حية بإيمانها وقربتها وإقبالها وانقيادها واستسلامها بقيت هذه الشعيرة. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهي أي هذه الصفة صفة أهل الجنة الذين اشترى الله أنفسهم، مع أنه الذي خلق الوجود كله، وكل ما في الوجود ملك لله عز وجل، ومع ذلك خلق أنفس المؤمنين واشتراها منهم. والله تعالى لا يشتري إلا الغالي ولا يشتري إلا النفيس، لأنهم اقتدوا بالأنبياء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. أبرز صفة من صفات أهل الإيمان هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد بيّن الله تعالى ذلك في سورة التوبة التي قسم فيها الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم تبرأ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يأمر ولا ينهى فتبرأ الله منه، القسم الثاني من عكس المطلوب، لأنه إيش؟ لأنه منكوس، يعني عكس المطلوب، المطلوب الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أهو عكسها، أمر بالمنكر ونهى عن المعروف لأنه منكوس. ففضحه الله عز وجل بأبلغ عبارة في القرآن، ولا يزال هؤلاء مفضوحون إلى يوم القيامة، فضحهم الله وهم المنافقون. وأما القسم الثالث فهم الذين أدوا هذا الواجب كما أراد الله تبارك وتعالى، وذكر الله تعالى من صفاتهم بقيامهم بهذا الواجب العظيم، أنهم يقيمون الصلاة، وأنهم يؤتون الزكاة، وأنهم يطيعون الله، وأنهم يطيعون رسوله، وأنهم اكتسبوا بذلك رحمة الله عز وجل، والله عزيز حكيم. نعم، هذه أبرز صفة من صفات أهل الإيمان الذين أمنهم الناس على أنفسهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو لم يكن أمر بمعروف ونهي عن المنكر ما أمنهم الناس على أنفسهم، وأمنهم الناس على أموالهم، وأصلحوا أنفسهم، وأصلحوا غيرهم، وأحبوا لغيرهم ما أحبوا لأنفسهم، وكرهوا من غيرهم ما كرهوه من أنفسهم،
بل وخالفوا المنافقين في هذه الصفة، لأن المنافقين أمروا بالمنكر وهم مأمورون بالنهي عنه، ونهوا عن المعروف وهم مأمورون بالأمر به، فأهل الإيمان خالفوهم، لأن أهل النفاق كاذبون وأهل الإيمان صادقون، ولأن الله تعالى حذرنا من المنافقين لا نغتر بمقالتهم، لأنهم قد يظهرون للناس بأن ما يقولونه صدقا وهو كذب، ولذلك احذر ما يقولونه في الصحافة اليوم من الكذب والزور والباطل والبهتان، لا ينبغي أن تتأثر به. وتذكر قول الله عز وجل إذا قرأت أقاويلهم، تذكر قول الله عز وجل وإن يقولوا تسمع لقولهم، واعلم بأن أقاويل هؤلاء المنافقين لا يخدمون بها أمة إلا أمة اليهود والنصارى إخوان القردة والخنازير، فإنهم يخدمونهم بمنهجهم هذا الباطل الذي يأمرون فيه بالمنكر وينهون فيه عن المعروف. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لمن؟ لإخوانهم. أترى ما هم إخوانك ولو لبسوا العقال ولبسوا الغترة؟ ترى هم إخوان اليهود والنصارى. نعم، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. تتبع لا يفقهون في القرآن لمن؟ للمنافقين. لا يفقهون يعني ما يفهمون، وفعلا هذه عبارة القرآن كلام الله عز وجل لا يفهمون، يعني يرد عليهم في اليوم ويأتون بكرة بأطم، لأن ما في فهم. لو في فهم كان الرد هذا كان له تأثير، لكنهم لا يفهمون ولا يفقهون، ما عندهم فقه ولا عندهم فهم، فتجد بأنهم يتداعون الفتن. نسأل الله أن يسد باب الفتن. ولذلك أيها الإخوة حذرنا الله عنهم تبارك وتعالى وقال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، بل وحكم الله تعالى عليهم بالكفر إذ قال قد كفرتم بعد إيمانكم، وأوجب عليهم اللعنة في أي مكان كانوا وفي أي زمان كانوا، قال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. إذن الفارق بين المؤمن والمنافق هذه الشعيرة، المؤمن له منهج والمنافق له منهج، وشتان بين المنهجين. قال الله تعالى في سورة واحدة عن هذين الصنفين، قال عن المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وقال عن المؤمنين في نفس السورة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الأولى قال بعضهم من بعض يعني متشابهين، لكن هؤلاء أولياء بعضهم ينصر بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم تبارك وتعالى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمام الأمان، سمام الأمان من الهلاك، سمام الأمان من العذاب، سمام الأمان من اللعنة، سمام الأمان من السيئات، سمام الأمان من المنكرات، سمام الأمان من الأخلاق الرديئة، سمام الأمان من الرذائل. سمام الأمان يعني السمام هو السد الذي يسد، يعني يسد الخلل. سمام الأمان من العذاب، من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فأهله آمنون في دنياهم وآمنون في أخراهم. قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى، القرى ولا الأفراد؟ القرى يعني الجماعة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، لكن من نجا أو ما سمام الأمان من الهلاك؟ وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لكن لو كانوا صالحون في أنفسهم غير مصلحين لغيرهم هل يهلكوا؟ نعم، لو كان إنسان عابد مستقيم لكنه ما يأمر ولا ينهى، صلاح في نفسه، هل يؤاخذ؟ هل يهلك؟ يهلك ولو كان صالحا. نعم، قالت أظنها زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. بمعنى أن كثر الخبث لعدم وجود منكر ينكره، فكثر، فلما كثر الخبث لعدم وجود منكر ينكره استحق الناس العقوبة، لكن ما يهلكون وفيهم المصلحون، تكفل الله لهم بذلك. ويقول: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وهؤلاء أهل السبت قسمهم الله إلى ثلاثة أقسام: أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، واللي سكتوا سكت الله عنهم، ويكفي أن الله سكت عنهم، والسكوت عنهم إغفال لهم. لكن أولئك الذين أنكروا ذكرهم الله عز وجل بالنجاة وأنه نجاهم، أما أولئك الذين وقعوا في المعصية فعاقبهم الله عز وجل وقلبهم إلى قردة. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يرسل عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار بالريحة، فيقول أهل النار: يا فلان، أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هل هذا أحسن حال من الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، أو هم أحسن حالا منه؟ هو أحسن حالا منهم بنسبة كبيرة، أحسن منهم 100%، لأنه أمر ونهى، ولا لا؟ أمر ونهى، لكنه أخطأ في حق نفسه، أما في حق المجتمع ما أخطأ. في حق المجتمع أمر، وفي حق المجتمع نهى، لكنه في حق نفسه ما امتثل الأمر ولا امتثل النهي، ومع ذلك يجاء به يوم القيامة فيلقى في نار جهنم. فمن أمر بالمنكر ونهى عن المعروف ألا يكون قبله في النار؟ بل هو قبله في النار، في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه صمام الأمان من اللعنة، واللعنة طرد وإبعاد منين؟ من رحمة الله. لو الطالب في الكلية طردوه وقالوا خذ ملفك، بيضيق صدره ولا ما يضيق؟ بيضيق صدره، ويجلس يترجى، ويأتي بالوسائط، وكل يوم يأتي من الصباح وأيام، وفي المدرسة كذلك. طيب إذا طردت من رحمة الله وين تروح؟ أي سماء تقلك، أي سماء تظلك، أي أرض تقلك إذا طردت من رحمة الله عز وجل؟ طرد وإبعاد عن رحمة الله.
من فضلك اقلب الشريط.
لمن لعن، واللعن هو عقوبة الله التي عاقب بها من؟ إبليس. ما هي عقوبة إبليس؟ اللعن. ماذا قال الله عز وجل لما أبى أن يسجد: وأن عليك لعنتي في شيء ثاني، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، يعني لعنة دائمة. وانظر ماذا حصل له بهذه اللعنة: أهبط من السماء، أخرج من الجنة، أحرم من جوار الرب، أحرم من صحبة الملائكة، لا تقبله السماء، لا تقبله الأرض، تبغضه جميع المخلوقات، حرم الله عليه الطاعة، حرم الله عليه التوبة، جعله خالدا مخلدا في النار بلعنة. اللعن عقوبة الكافرين، عقوبة الظالمين، عقوبة الكاذبين، عقوبة اليهود، عقوبة النصارى، لعن الله هؤلاء. من أراد أن ينجو من اللعنة يقوم بهذه الشعيرة. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك إيش؟ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا من؟ إلا الذين تابوا وإيش؟ وأصلحوا. نعم، بتوبتهم وإصلاحهم نجاهم الله عز وجل من اللعنة. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. بل لنعلم أيها الإخوة بأن الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون. أمة لا تتناهى عن المنكر أمة وجبت عليها اللعنة. ولذلك ينبغي بأن تتكاثف الجهود لإبقاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تنزل علينا اللعنة كما نزلت على بني إسرائيل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سفينة النجاة من أوحال الرذيلة، سفينة النجاة من الذنوب والمعاصي، سفينة النجاة من بحر الدنيا المتلاطم باللهو والمتلاطم باللعب والمتلاطم بالفتن والمتلاطم بالانحرافات والزيغ والضلالات والمتلاطم بالأهواء والمتلاطم بالشهوات والمتلاطم بالشبهات. وسفينة النجاة ليبقى الإنسان على فطرة الإسلام. إذا ركبت هذه السفينة بقيت على الفطرة التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بالبقاء في هذه السفينة يؤطر الإنسان على الحق، تأطره على الحق أطرا، وتأخذ على يد السفيه. لكن إن لم يوجد هذا الأمر بقي السفيه يلهو ويلعب ويأخذ ويعطي من غير أن يرد. ما هو الرادع للسفيه؟ هذا الواجب، هذه الشعيرة. نعم، وتأطره على الحق أطرى، وتأخذ على يد السفيه. بالبقاء في هذه السفينة من الذي يعلو ومن الذي يعلى عليه؟ الذي يعلو أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يعلى عليه من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. واسمع لتفصيل ذلك في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها. من هم اللي أعلاها؟ الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، واللي في أسفلها هم اللي يريدون يخربون. فهم في أسفلها يخربون أهل السفل دائما. قال: فبعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها هم اللي يريدون التخريب، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا لما آذينا من فوقنا. فإن تركوهم، يعني اللي في الأعلى، فإن تركوهم، يعني لو تركوا المخربين هؤلاء، فلو تركوهم غرقوا جميعا. لا تقول ما علي أنا، كل شات معلقة برجلها، والله أنك معلق معه، انتبه. نعم، قال: فإن تركوهم غرقوا جميعا، وإن منعوهم نجوا جميعا. وشوف ذولا في الدور الأعلى وذولا في الدور ليش الأسفل، وما يخرب الأهل السفل دائما. الله عز وجل جعلهم في سفل دائم، يريدون يظهرون رؤوسهم، والله قد نكسها وجعلها في سفال، وتبقى إن شاء الله في سفال أبد الآبدين. إذن فهي سفينة النجاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من يريد أن يغرق الأمة؟ الذي يريد أن يقضي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نسأل الله أن يقضي عليه، وإن كان في علمه الغيب هداية أن يهديه. ولنعلم أيها الإخوة بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب النصر. كيف تنتصر الأمة إذا تركت هذا الواجب العظيم؟ لا تنتصر وهي لم تنتصر على أنفسها ولم تنتصر في مجتمعها، فكيف تنتصر على عدوها؟ إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب النصر، لتعتصم الأمة بحبل الله عز وجل ولا تتفرق، ولتكون أو ليكون أهل هذا الواجب إخوة، ويكونون كالبنيان الذي يشد بعضه بعضا، فلا يؤتون من قبل أنفسهم، ولا يؤتون من قبل شياطينهم، ولا يؤتون من قبل أعدائهم. ولن يكون التمكين في الأرض لأهل الإسلام إلا بإقامة هذه الشعيرة. وإذا مكن المسلمون في الأرض كانت الهيمنة والهيبة والنصر لهم، وكان الذل والصغار لأعدائهم. قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون الخيرية لهذه الأمة. ولو خيرت بين الخير والشر، ما الذي تختار؟ ولو اخترت الشر فهل أنت عاقل أو مجنون؟ لمجنون. ترى حتى الدابة لو أعطيتها أكل مضر ما تأكله، وهي دابة ما تعقل. كيف يخير الناس بين الخير والشر فيختار من لا فقه عنده الشر ويتركون الخير؟ هل عند هؤلاء عقول؟ هل يريدون خيرا للأمة؟ لا يريدون خيرا للأمة. يوم أن يسلكوا بها مسالك الشر، يوم أن يسلكوا بها مسالك الهلاك، يوم أن يسلكوا بها المخاطر، لم تكن الخيرية لهذه الأمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أوجدت على وجه الأرض. إن هذه الأمة هي آخر الأمم في الدنيا، وهي أول الأمم يوم القيامة. سبحان الله، رقمها في الدنيا رقم كم؟ 70، ورقمها في الآخرة رقم كم؟ 1. شوف هذا التقدم. شوف لو يكون 1 ترتيبه 70، وفي وقت يكون ترتيبه الأول، إيش يكون هذا؟ هذا شيء يعني عجيب. هذه الأمة من 70 إلى 1، لكن بيش؟ بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لكن إن لم تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر بقيت على 70، ما عد وراها أحد. إذا معنى هذا خيرية هذه الأمة بالقيام بهذا الواجب العظيم أيها الإخوة. ليست خيرية الأمة في لونها ولا في مالها ولا في عددها، وإنما خيريتها في القيام بهذا الواجب. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت لمن؟ للنفس ولا للناس؟ الله أكبر، هذا التميز. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وأكثرهم الفاسقون. الإيمان دائما كل الأعمال بعده، أما في هذه الآية فإنه جاء بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهل يتقدم على الإيمان شيء؟ لا يتقدم على الإيمان شيء، إلا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدم على الإيمان في هذه الآية. لما؟ لأن من خصوصيات هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقدم على الإيمان لتقدم هذه الأمة على غيرها من الأمم واختصاصها بهذا الواجب. تشاركها الأمم الأخرى في الإيمان، ولكنها لا تشاركها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فخصت وقدمت. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق من حقوق الطريق، حق من حقوق الطريق، وهذا من الحقوق العامة، والحقوق العامة ينبغي أن يهتم بها. ونحن نجد أن الطرق معبدة، صح؟ إذن أدي حق التعبيد، والطرق منورة ولا لا؟ أدي حق التنوير، والطرق واسعة، أدي حق التوسيع، لكن أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الطريق تراها أحوج إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التعبيد والتنوير. نعم، إذن هذا الواجب يجب أن ينزل إلى الشارع وأن يقام في الشارع، لأنه حق من حقوق الطريق قبل التعبيد والتنوير. ولذلك المجتمع الماضي، مجتمع السلف، قاموا بهذا الحق في طرقهم، فانتشر الأمن وعم الصلاح واستقام المجتمع وأديت الحقوق. فلما أخفق الناس في القيام بهذا الواجب كثرت المنكرات وزادت السيئات، وحصل من وراء ذلك مفاسد كثيرة. وإنني أدعو كل مسلم أن يؤدي هذا الحق الذي هو للطريق كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد من الجلوس فيها. قال شراح الحديث: أي يا رسول الله، مجالسنا صغيرة ما تسعنا، ونحن نريد أن نجتمع على العلم فلا نجد مكان يسعنا إلا الطريق، ما هو مثل جلوس الناس اليوم على الأرصفة للأذى. قالوا: مجالسنا ما لنا بد من الجلوس فيها. قال: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق من حقوق الولد على والده، وللولد على والده حقا. قال الله تعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. إلى أن قال: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. يقول الله عز وجل عن هذا الحق، وهو يعرض لنا وصايا لقمان: وما أحرى كل أب أن يستعرض هذه الوصايا وأن يعمل بها. قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حق من حقوق المجالس. إذا جلست في المجلس فاعلم بأن من حقوق المجلس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل أن تسلم المجالس من الضياع، وأن تسلم من الحسرة ومن الندامة ومن الغيبة ومن النميمة ومن الاستهزاء ومن السخرية ومن الافتراء ومن الكذب وما شابه ذلك. والمجالس إذا أشغلت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت مجالس ملائكة، مجالس إيمان، مجالس أنبياء، مجالس جنة، مجالس مغفرة، مجالس رحمة، مجالس ذكر عند الله عز وجل في الملأ الأعلى، مجالس سعادة. قال الله عز وجل: خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب إجابة الدعاء، وإذا عطل تعطلت الإجابة، وإذا فعل فلعله أن يكون سببا في إجابة الدعاء. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يرسل عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة الأرواح. الدرهم والدينار صدقة الأبدان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة الأرواح، وصدقة الأرواح أعظم من صدقة الأبدان، لأن صدقة الأرواح للقلوب وصدقة الأبدان للأبدان، والإنسان بروحه وليس الإنسان ببدنه، ولأن الرسل جاءوا للقلوب وما جاءوا للأبدان، ولأن صدقة البدن لطلب الدنيا وصدقة الروح لطلب الآخرة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لأهل الصفة: أيكم يريد أن يذهب إلى بطحان والعقيق فيجد ناقتين كوماوين؟ ناقتين كوماوين هذه صدقة بدن. قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فلئن يذهب، صدقة الروح، فلئن يذهب أحدكم إلى المسجد فيعلم آية أو يتعلم آية خير من ناقة، ويعلم آيتين أو يتعلم آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وكذا بأعدادهن من الإبل. يقول صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: فيعين ذا الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك الشر عن الناس، فإن إمساك الشر عن الناس صدقة. وقال: على كل سلامة من أحدكم صدقة، بمعنى على كل عضو أو على كل مفصل.
على كل مفصل من الجسد، وفي الجسد 360 مفصل، على كل مفصل حسنة يوميا. على كل سلامة من أحدكم صدقة، فبكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال الصحابة: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، يعني أهل الغنى، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لهم فضل من أموالهم يتصدقون به. قال: أولم يجعل الله لكم ما تصدقون به؟ كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. شوف فضل الله كيف يؤتيك إياه صدقات. فهذا واجب أيها الإخوة أن يبذل. ولذلك قال الحسن: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر في الدرجة الثانية بعد الأنبياء. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. الذين يأمرون الناس بالقسط جاء بها بعد من؟ بعد الأنبياء. قال الحسن: وهذه الآية تدل على أن درجة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بعد درجة الأنبياء. فهل تحرص الأمة على صمام الأمان لتأمن في دنياها، وتأمن في أخراها، وتأمن في ظاهرها، وتأمن في باطنها، وتأمن في مجتمعها؟ أسأل الله تعالى أن يحقق ذلك، وصلى الله على نبينا محمد.
جزى الله فضيلته خيرا، وجعل ما قدم في موازين حسناته يوم يلقاه.